بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعلى المؤلف رحمه الله قسمة أخرى: اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد كثر الاختلاف فيها، واختلفت الأحاديث في عدد الكبائر، والأحاديث الصحاح في ذكرها خمسة. الأول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا سبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، ما هن؟ قال: شرك بالله، والسهر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. الثاني: حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الثالث: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين. الرابع: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال: شهادة الزور. الخامس: حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده الكبائر، قال: الإشراك بالله وحقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. وقد اختلف العلماء فيها على أقوال كثيرة، والأحاديث في الكبائر لا تدل على حصرها فيها، ولعل الشارع قصد الإبهام ليكون الناس على وجل من الذنوب، لكن يعرف من الأحاديث أجناس الكبائر، ويعرف أيضا أكبر الكبائر. فأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرفته، وقد تكلم العلماء في عدد الكبائر. فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: هي أربع. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: هي سبع. وكان ابن عباس رضي الله عنهما إذا بلغه قول ابن عمر إنها سبع قال: هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبع. وقال أبو صالح عن ابن عباس: هي ما أوجب الحد في الدنيا. وعن ابن مسعود أن الكبائر من فاتحة النساء إلى قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقال سعيد بن جبير وغيره: هي كل ذنب وعد الله عليه النار. وقال أبو طالب المكي: الكبائر 17 جمعتها من جملة الأخبار: أربعة في القلب: الشرك والإصرار على المعصية، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله تعالى. وأربعة في اللسان: شهادة الزور، وقذف المحصنات، واليمين الغموس، والسحر. وثلاثة في البطن: شرب الخمر، وأكل مال اليتيم، ظلمة، وأكل الربا. واثنتان في الفرج: الزنا واللواطة. واثنتان في اليدين: القتل والسرقة. وواحدة في الرجلين: الفرار من الزحف. وواحدة في جميع البدن: وهي عقوق الوالدين. وهذا يمكن أن يزاد عليه وينقص منه، فإن ضرب اليتيم وتعذيبه أكبر من أكل ماله، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: قسمة أخرى، اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر. الشيخ كما هو معلوم يتكلم عن التوبة وشروطها وأركانها، وتكلم وأشار إلى إجمال شروطها، وسوف يأتي لها تفصيل فيما يتعلق بالعلم والندم والعزم، ونبه إلى بعض آيات وأحاديث في الحث على التوبة، ثم ذكر أقسام وأقساما للذنوب، منها ما قسمها إلى ما سماها بصفات ربوبية، وصفات شيطانية، وصفات بهيمية، وصفات سبعية، ثم أيضا قسمها إلى ما يتعلق بحقوق الآدميين وحقوق الله عز وجل أو بين العبد وبين ربه. ثم جاء إلى هذه القسمة وهي إلى كبائر وصغائر. ومعلوم أن مراد الشيخ في تفصيل الكلام عن الذنوب لأنه يتكلم عن التوبة، فمن أجل أن يتوب الإنسان قد يحتاج إلى أن يعرف الذنوب في صغائرها وأنواعها وصنوفها، لأن معرفة الشيء تقتضي، أو معرفة الشيء المكروه والشيء المحرم والشيء المذموم حتى يجتنبه الإنسان، كما أن معرفة الشيء الحسن من أجل أن يأتيه الإنسان ويستكثر منه. فمن هنا اجتهد الشيخ رحمه الله على أن يقسم الذنوب بعدة اعتبارات. فسبق ما ذكرنا من ما يتعلق بأنواعها، كما قال صفات ربوبية كالكبر والفخر وحب المدح إلى آخره، وصفات شيطانية كالحسد والبغي إلى آخره، والبهيمية كالحرص والطمع، وقد تكون منها أيضا كشهوة الفرج والزنا واللواط، ومنها ما سبعية وهي فيها تعدي كالغضب والحقد إلى آخره. وقلنا إن هذه تقسيمات قد يكون منها ما هو مقبول، أما قوله بالصفات الربوبية كان لنا فيها موقف، وكذلك أيضا هناك حدود مقبولة في الإنسان وأشار إليها الشيخ، لكنه لم يطل هنا لأن الكلام هو عن الشيء المذموم. وإلا أشرنا إلى أن هذا التقسيم الله سبحانه وتعالى وضع في الإنسان هذه الصفات، بمعنى وضع فيه أشياء لو لم تكن موجودة في جبلته وفي خلقته وفطرته لما أقام بحق الخلافة وبحق الاستخلاف في هذه الدنيا. فحب المدح والثناء أو قدر من العزة وقدر من عزة النفس، هذه أشياء مقبولة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صوره هذه عاجل بشرى المؤمن، أن الإنسان يجد المدح ويجد الثناء أحيانا على بعض أعماله أو يعمل العمل ثم يتحدث الناس عنه، فقد يكون هذا من الأمور المقبولة والمحمودة لأنها ارتياح النفس لها شيء مقبول. كذلك فيما يتعلق بنوع من الحرص المطلوب أو الحسد اللي هو معنى الغبطة وحب التملك والحفظ الأشياء، هذه أيضا حدود مقبولة، لأن لو لم تكن كذلك لما قام الإنسان بمهمة الاستخلاف، ولكنها تصل إلى حد مذموم. وفصلنا الكلام في هذا في مناسبات كثيرة منها ما سبق في الدرس الماضي. كذلك أيضا تقسيم الذنوب فيما يتعلق بحقوق الآدميين وبين العبد وبين ربه، كذلك هذا أيضا مهم، من حيث أيضا أولا ما دلت عليه بعض النصوص أن ما بين العبد وبين ربه الأمر فيه أهون، لأن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، وأنه سبحانه وتعالى غفور رحيم ويحب توبة عباده ويحب أن يغفر لعباده، والله يريد أن يتوب عليكم. أما فيما يتعلق بمظالم العباد فهي على خطر عظيم، لأن النفوس فيما بينها تشاح، والله سبحانه وتعالى لا يحب الظلم ولا يرضاه ونهى عنه، وأكثر الظلم هو ما بين العباد، وذكرنا شيئا من ذلك. أما هذه القسمة التي بين يدينا اليوم فهي تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر. والشيخ يقول: اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد كثر الاختلاف فيها واختلفت الأحاديث في عدد الكبائر. أما انقسامها إلى كبائر وصغائر فمعلوم طبعا أن هذا معلوم بالنص من القرآن ومن السنة. الله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فدل على أن السيئات هنا مقصود بها الصغائر. وكذلك عموم قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات، فالمراد بالسيئات هنا الصغائر، والكبائر لابد من التوبة منها. وكذلك أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، والصلوات الخمس كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. فالصغائر
تكفر بالتوبة وتكفر بإكثار الحسنات، أما الكبائر فلا بد من التوبة منها، ولا والصغائر والحسنات لا تكفرها الكبائر فيما يظهر من النصوص. وتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر كما قلنا هذا مدلول عليه بالنص، لكن حدود الكبيرة عدد الكبائر هذا هو محل الخلاف، ما هو الحاجز أو ما هو الفاصل بين الصغيرة والكبيرة، فهذا أيضا ليس محل اتفاق بين أهل العلم. إلا أن الأمر الجلي والذي ينبغي أن يعلم هو أن الكبائر إذا تاب منها صاحبها فإن الله يتوب عليه، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الكبائر يتوب الله عز وجل منها على من تاب، وكذلك أيضا أن صاحبها ليس بمخلد في النار، صاحب الكبيرة ليس بمخلد في النار، هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. كما أنهم أيضا فيما يتعلق بالصغائر إذا لم يتب منها صاحبها يتب منها صاحبها فإنه على خطر عظيم، لأن الخوف في الصغائر من الإصرار، لأنه ولهذا قال العلماء إنه لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار، وهذه أيضا قاعدة ينبغي التنبؤ لها وحفظها ومعرفتها. والله عز وجل يقول ذكر نوعين من الذنوب في صفات المتقين الذين لهم الجنة وعدت لهم الجنة وعدة المتقين، قال في صفاتهم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، إذن أيضا هذان قسمان، الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وابن رجب رحمه الله يقول في هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة قال هي الكبائر، أو ظلموا أنفسهم قال هي الصغائر، والإصرار دلت عليه الآية ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويل للمصرين، فالصغائر مع الإصرار صاحبه على خطر كبير. قال اعلم أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وقد كثر الاختلاف فيها واختلفت الأحاديث في عدد الكبائر. قال والأحاديث الصحاح في ذكرها خمسة، الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، فسماها موبقات لأنها مهلكات، والموبق هو المهلك. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. طبعا الحديث هنا ذكر أنها سبع، ولا شك أنه ليس المراد الحصر، اجتنبوا السبع الموبقات، ليس لا يفهم منه أن الموبقات محصورات، أن الموبقات محصورات في سبع، والعلماء يقولون إن العدد لا مفهوم له، إن العدد لا مفهوم له، حينما قال سبع الموبقات لا يعني أن أنها محصورات في سبع، لكنها تدل أن على أن هذه من أعظم الذنوب، بل أعظمها الشرك بالله، وهذا هو الذي لا يغفره الله لمن مات عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن مات على الشرك فإنه خالد مخلد في النار. ولهذا قال عيسى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإن كان الفوق العلماء أيضا قسموا الشرك إلى نوعين، شرك أكبر وشرك أصغر، والشرك الأكبر هو اللي صاحب مخلد في النار، والشرك الأصغر يكون أقل من ذلك وقد يترقى إلى أن يكون شركا أكبر، لكن ليس الكلام هنا هو عن هذا الموضوع، وإنما الإشارة إلى أن الشرك بالله هو أكبر الكبائر، وسوف يأتي أيضا حديث آخر. والسحر فهو من الكبائر، وهناك من قال إن الساحر كافر، بل حتى إنه قال هل له توبة وليس له توبة، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا أيضا من أكبر الكبائر، قتل النفس بغير حق فإن هذا من أكبر الكبائر. ولهذا الله عز وجل يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال: وفي الآية الأخرى: ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فقتل نفس كأنها قتل للنفوس جميعا. وأكل الربا، والربا أيضا مدلول عليه بخطره وعظم فاعله وعظم أثره أيضا على فاعله وعلى غيره. ولهذا الله عز وجل يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالقضية خطيرة، وهذه كلها تدل على عظم هذا الذنب. وأكل مال اليتيم، الله عز وجل يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والتحذير من أكل مال اليتيم في القرآن كثير، وجعلت قرينة في كثير من المواطن قرينة للشرك بالله وعقوق الوالدين، فقال فيه: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. والتولي يوم الزحف، وهو ترك الحرب لمن كان بالمعركة حينما يلتقي الصفان. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات الغافلات، وهذا أيضا من كبائر الذنوب، لأن القذف خطير وأثره شديد، وحينما تفوه أي كلمة في هذا الباب فإن سرعان ما تتدنس الأعراض ويصعب انتشالها من القلوب. ولهذا لها خطر كبير وعظيم. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات، إن الذين المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وهذا يدل على أنهم الكبائر كما سوف يأتي في تحديد الكبيرة. والحديث الثاني حديث ابن مسعود، النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الذنب أكبر؟ فالشاهد منه قوله: أكبر. أي الذنب أكبر؟ أن تجعل لله، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلق، وهو معنى الحديث السابق الشرك بالله. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. إذن هذا أيضا كبيرة أخرى غير الكبائر السابقة، وهو مجرد قتل الولد غير قتل النفس عموما. قتل النفس عموما لا شك أن قتل الولد داخل في قتل النفس، لكن قتل الوالد بالخصوص أيضا كبيرة كما هنا، وكما في قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الزنا كله من كبائر الذنوب كما مر معنا، الزنا من كبائر الذنوب، ولهذا قرن بالشرك بالله، وقرن في قوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقال: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ويشتد الأمر طبعا أن تزاني حليلة جارك، المفروض أن تكون أمينا عليها وأن تكون حافظا لها وحافظا لجارك في غيبته وفي غفلته وفي عدم وجوده في عند أهله، فيعظم الذنب لا شك حينما تكون المسؤولية أكبر. الثالث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وحقوق الوالدين. وكثيرا ما يقرن حق الوالدين بحق الله في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. إذن ترتب على ذلك أن التقصير بحق الوالدين من الكبائر، كما أن القيام بحقهما وبرهما واجب. وقال: واعبدوا الله ولا تشركوا بشيء وبالوالدين إحسان. وقال: أن يشكر لي ولوالديك. فإذا مقرون دائما حق الوالدين بحق الله سبحانه وتعالى، ومقرون التقصير بحق الله بالتقصير بحق الوالدين، فالتقصير بحق الله الإشراك، والتقصير في حق الوالدين بالعقوق. والحديث الرابع: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور. ومثل الحديث الخامس حديث أبي بكر ذكرت عنده الكبائر، قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين، ما لو كان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. والله عز وجل قارن ذلك بالشرك بالله في قوله تعالى: واجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وذكرنا عند تفسير هذه الآية أن قول الزور هنا أعم من شهادة الزور، وإن كان شهادة الزور داخل فيه دخولا أوليا، لكن دائما القول المحرم قرين للشرك في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا هو المقرون بالشرك في قوله: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور. ثم قال: شهادة الزور. شهادة الزور شيء معروف، وقال في وصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. والظهار منكر وكبيرة من كبائر الذنوب، وهو قول زور. ولهذا قال الله عز وجل فيه في الظهار: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. فهذا كله أيضا يشير إلى أن الكبائر غير محصورة، وإنما تفهم الكبيرة من النص بدلالة عظم ذنبها وعظم العقوبة المترتبة عليها على ما سوف نرى. قال: وقد اختلفت العلماء فيها على أقوال كثيرة. طبعا يجوز أن نقول اختلف العلماء، ويجوز أن نقول اختلفت العلماء. وقد اختلفت العلماء في هذا على أقوال كثيرة، ولا حديث الكبائر لا تدل على حصرها فيها، سواء كانت سبعا أو كانت الاثنتين أو كان أكبر الكبائر قول الزور إلى آخره، فذكرها لا يدل على انحصار العدد فيها. قال: ولا حديث الكبائر لا تدل على حصرها فيها، ولعل الشارع يعني القرآن والسنة ما جاء به الشرع قصد الإبهام يعني وعدم التحديد ليكون الناس على وجل من الذنوب، ولكن يعرف من الأحاديث أجناس الكبائر ويعرف أيضا أكبر الكبائر، وهذا صحيح. إذن تعرف الجنس، لما ذكر القذف وذكر قول الزور، فإذا القذف وقول الزور كل أعمال لسانية، شهادة الزور أعمال لسانية، فتعرف الجنس. لما ذكر الشرك معروف الشرك هذا متميز، لما ذكر قتل النفس دخل فيها قتل النفس، دخل فيها قتل الولد خشية أن يطعم معك قتل فيها، لما دخل الربا دخل فيها كل الأمور التي تتعلق بالمال وتتعلق بأكل أموال الناس بالباطل، وأكل مال اليتيم يدخل فيها، فكل أكل أموال الناس بالباطل صنوف كثيرة. فإذا دل هذه على الأجناس، ولهذا أكل مال اليتيم طبعا معروف أن المقصود بأكله ليس بمجرد الإدخال في الفم، لأن عبارة الأكل لا يفهم منها في اللغة إلا ما أدخل اللسان بطنه، فإن هو الذي يأكل، فالأكل عن طريق الفم. لكن معلوم قطعا أن المقصود به كل أنواع الاستيلاء على مال يتيم بغير حق وإتلافه وإضاعته، ولهذا كان النهي: ولا تقربوا مال يتيم إلا بالتي أحسن. فإذا هذه تدل على الأجناس، أجناس الكبائر، وكما أيضا تدل على أكبر الكبائر كعق الوالدين والإشراك بالله. فأما أصغر الصغائر فلا سبيل إلى معرفته، بل الأمر يرجع إلى النوايا وإلى المقاصد وإلى الظروف وإلى المناسبات. فقد يقول إنسان كلمة ويقول آخر مثلها، ولكنها في حق هذا أعظم وفي حق هذا أقل، على حسب ما صاحبها من نية، وعلى حسب ما صاحبها من غفلة، وعلى حسب ما صاحبها من. فالصغائر لا حد لها، أصغر الصغائر لا تعرف، كما أن الصغائر لا تنضبط من حيث، وكذلك الكبائر من حيث ما يصحب ذلك من مقاصد ونوايا وأفعال وغمز وإشارات، ويصاحبها كذلك من مقارنات. فلهذا قال: فأما أصغر الصغائر فلا سبيل لمعرفته. قال: وقد تكلم العلماء في عدد الكبائر، فروي عن مسعود رضي الله عنه قال: هي أربع. وروي عن عمر رضي الله عنهما أنه قال: هي سبع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما إذا بلغه قال قول ابن عمر: إنها سبع، قال: هي إلى سبعين أقرب منها إلى سبع. إذا على أنها لا تنحصر، وهذا هو الصحيح. وقال أبو صالح عن ابن عباس: هي ما أوجب الحد في الدنيا. إذا دخلنا الآن في تحديد الكبيرة، ما هي الكبيرة؟ فابن عباس نقل عنه أنه قال: ما أوجب الحد في الدنيا، يعني ما كان عليه حد، والحدود محصورة، الحدود محصورة إذا كان الحد الذي هو عليه عقوبة مقدرة، كحد السرقة وحد الزنا وحد شرب الخمر وحد القذف، هذه الحدود، وحد الحرابة خمسة، الحدود خمسة. طبعا القصاص شيء آخر، وهو أيضا ليس محدا، وإن كانت عقوبته محدودة، لكن ليس ما في عرف العلماء حد. ولهذا إذا بوبوا يقولون كتاب القصاص والحدود، كتاب القصاص والحدود، أو يقولون كتاب القصاص ثم يقولون كتاب الحدود، لأن القصاص ليس حدا عندهم، إنما الحد ما كان عقوبة مقدرة وهي محصورة في خمسة: الزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والحرابة، هذه الحدود. أما ما عدا فتعزيرات، والتعزير هو الذي له عقوبة غير مقدرة، وقد تصل إلى القتل، التعزير قد يصل إلى القتل. فالذي تكثر مثلا إيذاؤه للناس ويكثر، فقد يصل الحال إلى أن يرى الحاكم أنه لا يستراح منه ولا يكتفى شره إلا بالقتل. فقال أبو صالح بن عباس: هي ما أوجب الحد في الدنيا. وعن ابن مسعود: أن الكبائر من فاتحة النساء، إلى قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وطبعا جاء في أشياء كثيرة من الزنا ومن المحرمات ومن أكل مال اليتيم، ومن كلها جاءت في خلال هذه الآيات، إلى قوله: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال سعيد بن جبير وغيره: هي كل ذنب أوعد الله عليه النار، هي كل ذنب أوعد الله عليه النار، بمعنى سواء في السنة أو في القرآن، كل ما كان توعد عليه بالنص بالنار، نص على أن عقوبة صاحبه النار، فهذا دليل على أنه من الكبائر، وهذا ضابط يعني قريب مقارب. فإذا ما جمعنا هذا كلام ابن عباس ما أوجب حدا، وكذلك ما أوعد عليه بالنار، ثم أيضا يضم إليه أيضا كلام لشيخ ابن تيمية: هي كل ذنب ورد فيه لعن أو غضب أو نفي إيمان، هذا أيضا، وقد يكون أيضا هذا ضابط لا بأس به، كل ذنب ورد عليه أو ورد فيه لعن أو غضب أو نفي إيمان، لعن الله ما فعل كذا، لعن الله من لعن والديه، ملعون من كذا وكذا، من أتى امرأة في دبرها، ونحو ذلك. فإذا كان فيه لعن أو غضب أو نفي إيمان، لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا من جاره بوائقه، لا يؤمن والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، فما كان في نفي إيمان أو كان في غضب أو كان في لعن أو كذلك أيضا حد يمكن يضاف أيضا حد فإن هذا يدخل من الكبائر.
وقال أبو طالب المكي: الكبائر 17 جمعتها من جملة الأخبار. لهذه ممكن أن يقال الجنس الحقيقة كما قال الشيخ، فإنها لا تحصر، لكن على كل حال هو تقعيد لا بأس به. 4 في القلب: الشرك بالله والإصرار. إدخال الإصرار هنا جميل، يعني الإصرار كما قلنا الإصرار خطير حتى على الصغائر، والإصرار قلبي، يعني يكون الإنسان يأتي صغيرة ثم لا ينعقد قلبه على تركها ولا